بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق أصل التفصيل الذي ذكره المحقق القمي، ويتصدى الشيخ الأعظم لبيان الوجه في هذا التفصيل. وحاصل ما أفاده في المقام أننا بالرجوع إلى مناط الحجية ونكتة الحجية في الظواهر نعرف أن هذا المناط وهذا الملاك إنما هو موجود في المقصود بالإفهام، وأما إذا لم يكن أما إذا لم يكن الطرف الآخر مقصودا بالإفهام فملاك ومناط الحجية ليس ساريا إليه، ليس موجودا فيه، فلا بد من وضع اليد على المناط والملاك في الحجية. والشيخ الأعظم يقول: إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية فنرى أنهم إنما يعملون بالظهور لنكتة الكاشفية النوعية عن الواقع، فإن اللفظ لو خلي وطبعه كان مفيدا للظن بالمراد، أي له كاشفية عن مراد المتكلم، وهذا الكشف كشفا نوعيا لا كشفا ماذا شخصيا، إذ الفرق بين النوعية والشخصية هو أنه الأمارة كاللفظ كالألفاظ إذا ألقيت على نوع المرتكزات العقلائية فإن المرتكز العقلائي بنوعه يرى وبطبعه يرى أن اللفظ له كاشفية عن مراد المتكلم، بغض النظر عن الملابسات الخاصة والمناشئ الذاتية لبعض الأشخاص، إذ بعض الأشخاص قد لا يسوق قد لا يعني حصل إذ بعض الأشخاص قد لا يحصل عنده ظن شخصي بالمراد لأجل وسوسة لأجل ملابسة خاصة، ولكن المدار عند العقلاء على المناشئ الموضوعية، للمناشئ شنو الذاتية القائمة بكل شخص شخص. وإذا رجعنا إلى النوع العقلائي فالعقلاء يرون أن الألفاظ والظواهر بل كاشفة عن الواقع، كاشفة عن مراد المتكلم، ولأجل الكاشفية وحصول الظن بالمراد يرتبون الأثر على الظواهر. واضح الفكرة؟ إذن ملاك ونكتة الحجية في باب الظهور اللفظي الظن النوعي بالمراد، الكاشفية ماذا عن المراد، وإنما قلنا ظن لأنه قطعا ليس هذا من باب القط وعدم احتمال قطعا أن السامع يحتمل الخلاف، ولكن يحصل عنده نحو كاشفية عن الواقع عن مراد المتكلم. هذا هو ملاك الحجية. فهل هذا الملاك مضطرد في المقصود بالإفهام وغيره، أم أنه مختص بشنه بالمقصود بالإفهام؟ يقول الشيخ الأعظم: إذا رجعنا إلى فرض كون المتكلم في مقام إفهام الطرف الآخر، المفروض أن المتكلم الآن في مقام التفهيم والإفهام، فما هو منشأ
عدم إرادة المتكلم لظاهر كلامه، أي أن السامع المخاطب المقصود بالإفهام لما ألقيت عليه الألفاظ، لماذا؟ ما هي مناشئ احتمال الخلاف؟ يوجد هنا احتمالان موجودان في المقام، واحتمال ثالث منفي في المقام. ركزوا. الاحتمال الأول أن يقول السامع أو المخاطب: لعله قد حصلت الغفلة مني، إذ لعل المتكلم نصب قرينة ولم ألتفت إلى هذه القرينة، لأني قد غفلت، فأحتمل أن هذا الظاهر غير مراد واقعي له. ليش؟ لأنه أحتمل غفلتي. هو قال اشتري اللحم، أنا الآن سمعت اشتري، لكن لعله قال اشتري لحم الغنم، اشتري اللحم من السوق الفلاني، أحتمل أني غفلت. فالمنشأ الأول لاحتمال شنو؟ عدم المراد بما هو ظاهرون، شنو؟ الغفلة. غفلة من؟ غفلة السامع. وهذه الغفلة منفية بشنو؟ بالأصل العقلائي. الأصل العقلائي يقول الأصل الالتفات عند الشخص، الأصل هو عدم الغفلة، وأصالة عدم الغفلة أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال، وهو أصل عقلائي بنى عليه جميع العقلاء، وإلا لولا هذا الأصل لما بقي حجر على شنو؟ على حجار. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقول السامع: أنا لست بغافل، أقطع بأني ملتفت، وإنما أحتمل غفلة من؟ غفلة المتكلم. فالمتكلم وإن كان هو في مقام الإفهام، ومقتضى كونه في مقام الإفهام أنه لو أراد ما هو خلاف ظاهر كلامه لنصب شنو؟ لنصب قرينة، ولم ينصب قرينة، لكن لعله لم ينصب قرينة لغفلته وعدم التفاته. فهنا أيضا هذا المنشأ وهذا الاحتمال مبني منفي بأصالة عدم الغفلة، إذ أصالة عدم الغفلة كما تجري في حق السامع والمخاطب تجري أيضا في حق من؟ حق المتكلم. ظاهر حال كل متكلم أنه ملتفت في أثناء كلامه إذا كان قاصدا للتفهيم، لا أنه شنو؟ غافل. إذن هنا منشآن موجودان ومحتملان، لكن منفيان بشنو؟ بالأصل العقلائي. المنشأ الثالث بأن يقول المتكلم: أنا لست بغافل، أن يقول السامع: أنا لست بغافل، والمتكلم أيضا ليس بغافل ولو بالأصل العقلائي، ولكن أحتمل أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه ولم ينصب قرينة متعمدا، فما هو النافي لاحتمال القرينية الموجودة؟ ما هو النافي لاحتمال أن المتكلم لم يرد ظاهر كلامه وإنما أراد خلاف الظاهر ولم ينصب قرين أصلا؟ ما هو النافي لذلك؟ يقول المصنف وإن كما بينه بس يتضح منه بعدين، أنه يوجد عندنا أصل عقلائي، وهذا الأصل العقلائي مفاده من القبيح أن يصدر خطاب من المتكلم العقلائي الذي هو في مقام الإفهام والتفهيم ويريد شيئا خلاف ظاهر كلامه دون أن ينصب شنو؟ قرينة. المفروض أنه في مقام في مقام الإفهام والتفهيم لا في مقام الإجمال والإهمام. فإذا فرضت أنه في مقام التفهيم والإفهام والمفروض أن هذا المتكلم من العقلاء، من القبيح أن يصدر كلام من المتكلم العقلائي الملتفت ويريد شيئا خلاف ظاهره متعمدا ولا ينصب قرينا، فينفى هذا بظهور حالي أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بشنو؟ تمام مراده بكلامه، ولا يريد شيئا مرادا له ولم ينصب قرينه، فما هو ظاهر كلامه هو مراده. وهذا ما يعبر عنه في بعض أصالة التطابق بين المراد الظهوري الاستعمالي والمراد الجدي. صحيح، عندنا ظاهر أعتق رقبة، الظهور التصوري ثم الظهور الاستعمالي أن موضوع وجوب العتق طبيعي الرقبة. الآن هل هو أراد جدا هذا المعنى الاستعمالي أو أراد جدا خلاف ما هو الظهور الاستعمالي؟ مقتضى أصالة التطابق بين الظهور الاستعمالي والظهور الجدي والمراد الجدي أن ما هو ظاهر في مقام الاستعمال هو المراد جدا في مقام الإرادة الجدية. من وين هذا جاية؟ من هالقاعدة، ظاهر حال كل متكلم بالظهور الحالي أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، لأنه يقبح أن يصدر خطاب من العاقل من العقلاء له ظاهرا وهو يريد خلافه مع عدم نصب القرينة. فهذا الاحتمال غير موجود أصلا أن يريد شيء شنو على خلاف الظاهر. هذه احتمالات ثلاث، أو موجود بعض عبر موجود لكن منفى، بعضهم يختلفون بعض العبارة العلام، بعضهم يقول ما موجود أصلا احتمال أنه يريد شيء خلاف ظاهره، فتقول لا موجود لكن منفي بالأصل العقل وأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي الذي هو مرجعه إلى قبح صدور خطاب من عاقل له ظاهر وهو يريد خلافه من دون نصب قرينة. مو مشكلة أنه يعني هذا الآن خلاف فني موجود الاحتمال لما موجود، فالنتيجة يمكن لو موجود يمكن نفيه بالأصل العقلائي. ومن هنا يتضح أنه متى ما صدر من المتكلم كلام وكان الكلام صدر للطرف الآخر المقصود بالإفهام فيحصل عنده ظن بالمراد، يكون هذا الظهور اللفظي له كاشفية عن واقع الإرادة واقع مراد المتكلم، لأن مناشئ احتمال خلاف الظاهر خلاف المراد مناشئ كلها منفية بأصول عقلائية. واضح النكتة؟ فملاك الحجية موجود أو موجود؟ فملاك الحجية موجود في من قصد إفهامه وتفهيمه. هذا كله لو كان الطرف الآخر مقصود بالإفهام. وأما إذا جئنا لفرض عدم كون الطرف الآخر مقصودا بالإفهام، فإن مناشئ خلاف الظاهر في المقام هل هي موجودة أو منفية؟ فإن كانت المناشئ كلها أو بعضها موجود فلا يحصل عندنا شنو؟ ظن بالمراد، بخلاف ما لو فرضنا أن هذه المناشئ التي توجب احتمال خلاف الظاهر المانع من الظن بالمراد منفية. فنأتي، أما الغفلة من المتكلم أو من السامع فهي منفية بالأصل العقلائي، إذ عندنا أصل عقلاء. يقول الأصل هو عدم الغفلة والأصل هو الالتفات، ولا فرق في جريان هذا الأصل العقلائي بين كون المتكلم قاصدا للإفهام أو غير قاصد للإفهام، أو أن السامع المخاطب مقصود بالإفهام أو غير مقصود، إذ أن طبع العاقل الملتفت أنه ليس في مقام الغفلة، وهذا شيء واضح. الأصل في كل شخص أنه ليس في مقام الغفلة، في مقام الالتفات، ولكن يوجد عندنا في المقام المنشأ الثالث الذي ذكرناه لا نافية له في هذه الصورة، وهو أن السامع من وصله الكلام يحتمل أن المتكلم لا يريد جدا هذا الظاهر من كلامه، إذ يحتمل أن هناك قرينة حالية أو مقالية أو مقامية بينه وبين خصوص المقصود بالإفهام اتكأ عليها المتكلم لتفهيم ما هو مقصود بالإفهام، ولكن أنا لم أطلع على هذه القرينة. لعله مثلا هناك بناء بين هذا المتكلم وهذا المقصود بالإفهام، بناء إما ارتكازي كما لو كانت هناك ملابسات، شنو؟ ملابسات سابقة، واعتمد المتكلم على القرينة الارتكازية الحاصلة أو الموجودة بينه وبين المقصود بالإفهام فلم يبينها باللفظ، فهو وإن جاء باللفظ المطلق إلا أنه أراد المقيد عن طريق أي قرينة شيخنا؟ القرينة الارتكازية. مثلا كما لو كان هناك ارتكاز بينهم أن الخمسة في وين؟ أن الغنيمة التي تثبت فيها الخمس غنيمة دار الحرب، صحيح؟ قال يجب في الغنيمة الخمس، مع أن الغنيمة بما لها من معنى عرفي لغوي كل ما يغنمه المرء سواء كان في دار الحرب أو في غير دار الحرب، ولكن لوجود ملابسات خاصة وقرائن ارتكازية بين الطرفين مراده من الغنيمة خصوص حصة رحمك الله، وهي غنيمة أي دار؟ دار الحرب. هذا يعتمد عليه قرينة ارتكازية. أو هناك قرينة مقالية بين، ركزوا في النكتة، قرينة مقالية كلية بينه وبين المقصود بالإفهام بأن قال له في الليل كل ما قلت لك لا ينبغي، أنا أقصد الحرمة، افهم، إذا قلت لك لا ينبغي فأنا أقصد الحرمة، وإن كان لا ينبغي بما لها من معنى عرفي، ماذا؟ ليست موضوعة لخصوص الحرمة بل مطلق المبغوضين. أو قال له التفت، إذا قلت لك غنيمة أنا أقصد بالغنيمة شنو؟ ماذا؟ خمس أرباح المكاسب، ما أقصد غنيمة دار الحرب. إذا قلت لك لا بأس أنا أقصد الكراهة، ما أقصد الإباحة، هي قرائن مقالية شنو؟ كلية. فجاء المتكلم وقال للسامع أو المقصود بالإفهام لا ينبغي لك أن تصلي في بيت النار، لا ينبغي لك أن تصلي في بيت فيه تمثال، هذا اللفظ بما له من معنى عرفي ليس دال على الحرمة، ولكنه هناك قرينة مقالية شنه كلية اعتمد عليها. وقد تكون القرينة شيخنا قرينة شخصية جزئية، كما لو أقام قرينة بالإشارة أو الحركة أو الابتسامة، قال حرام يضحك، ففهم ذلك أنه من باب الاستنكار أن يقول حرام، سأله هل هذا حرام؟ هل مثلا الصلاة في السفر قصرا حرام كما عند العامة؟ قال حرام حرمه يضحك، فماذا يتبع؟ ماذا يعرف
السامع المخطوب الفاهم أن هذا حرام، باب الضحك والسخرية يعني مو حرام، لكن إذا نقلت للغير قال حرام حرام، تأكيد للحرمة. هاي موجود عندي في بعض الروايات، تقرأ الرواية تقول هاي حكم، بعدين تكتشف من قراءة ثانية أن هذا من باب الاستنكار. الإمام ذكر حيوان من باب الإث، أعاد السؤال أو ذكرها من باب الاستنكار.
إذن هذه كلها قراء وغيرها محتملة ولا نافية لاحتمال هذه القراء. ليش؟ لأنه إنما نفينا هذا الاحتمال في الصورة الأولى اعتمادا على مسألة عقلائية، وهو أنه من القبيح أن يصدر من المتكلم الذي هو في مقام الإفهام والتفهم شيء له ظاهر وهو يريد جدا خلاف ظاهره ولم ينصب قرينا.
من الواضح أن هذا القبح ما هي دائرته؟ دائرته المقصود بالإفهام، وأما غير المقصود بالإفهام فلم يقم التزام عند العقلاء بأنهم يقيمون شيء في نفسه ماذا له ظاهر وهم يريدون جدا خلاف ظاهره، ولكن يعلمه من؟ يعلمه المقصود بالإفهام، لكن غير المقصود لا يعلم. هل هذا يضر؟ هذا لا يضر، إذا أنا مو وظيفتي أنا أفهم كل الأشخاص حتى غير المقصودين بشنو؟ غير المقصودين بالإفهام.
وهذه كثيرا ما تحصل القضية بين التلميذ والأستاذ أيضا. مثلا أستاذ يشرح مطلب يشرح مطلب، أنت تشكل عليه بعدين تقول لي شنو هذا تمام الإطلاق؟ الإطلاق مثلا مو صحيح، احنا ذكرنا قرينة سابقة من أول البحث قرينة، اللي يجي أول يوم الدرس يقع في الدرس في الدرس ما يدري وش هالقرائن اللي صارت، مع أنه في قرائن مؤسسة قبل الدخول في محل البحث، قرينة أولى قرينة ثالثة مقدمة ثالثة، بعدين كل احتمال على القرائن السابقة يتكلمون. اللي يجي في وسط البحث يشرب هالقرائن كذا يحصل ظهورات في الدرس، هذه الظهورات التي يحصلها الطالب إذا دخل في بحث الخارج في وسط البحث، هذه الظهورات كلها منفية مو حجة. ليه؟ لأنها مسلوبة القرائن الموجود، قرائن شنو سابقة، قد يكون قرينة يحصل يقول هسه بعد الدرس مو سجلت في التسجيل، قال لا أنا مو قصدي هذا في عقب الدرس، قصدنا من محل البحث كذا وكذا وكذا، خلاص خلاص صارت قرينة بين الطلبة وبين شنو بين الأستاذ. إذن وليست وظيفة أنه كل واحد أستاذ في اليوم يجي واحد يشرح خارج جديد يشرح له إلا القرآن كاملة، يعني يصير الدرس كل يوم تسلسل في الدرس ما ينتهي الدرس. إذن العقلاء إنما ما يتعلق تعهدهم والتزامهم أن يقيمون القرآن لخصوص المقصود بالإفهام، أما غيره فماذا فأما غيره فلا يلتزمون بذلك. فالنتيجة حيث إنه لا نافية لهذا الاحتمال يا شيخنا، فلا يحصل عندنا ظن بالمراد، إذ يقول السامع أنا لست مقصودا بالإفهام هذا الكلام، وإن كان له ظاهر إلا أنه لا كاشفية له جدا، لا كاشفية له نوعا عن مراد المتكلم، لأنه نحتمل وجود قرائن لم أطلع عليها، إما قرائن ارتكازية، إما مناسبات حكم وموضوع، إما قرائن حالية، إما قرائن مقالية كلية، إما قرائن شخصية لم تصل إليه. ومن هنا يتبين أنه مقتضى القاعدة التي مقتضى القاعدة في باب الظواهر التفصيل بين المقصود وعدم المقصود، لأن مناط وملاك الحجية إنما هو موجود في المقصود وغير موجود في غير المقصود. هذا كله بلحاظ البحث الكبروي. قال الشيخ يقول ويمكن توجيه هذا التفصيل بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي، مو الظن الشخصي، قلنا لأن الشخصي ما له علاقة بالعقلاء بالأشخاص، له علاقة بنوع العقلاء، يعني الظن الحاصل من مناشئ عقلائية التي توجب لنوع العقلاء شنو حصول الظن بالمراد. يعني الكاشفية، الكاشفية النوعية سمونها عن عبر عن الأصولي الآن، الكاشفية النوعية النكتة في حجية العمارات كلها، الكاشفية النوعية اللي عبر نسيت الشيء ميلاك ومناط الحجية في باب العمارات، ما هو الكاشفية النوعية عن الواقع اللي هو يسمونه الظن بالمراد،
الواقع يختلف بالاختلاف. الواقع في بحثنا في وين؟ ما هو الواقع؟ مراد من؟
متكلم.
مراد المتكلم هو الواقع. قال من إلا من باب الظن النوعي. ما معنى الظن النوعي؟ وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه مفيدا للظن بالمراد بغض النظر عن وسوسة شخص أو ملابسات شخصية عند شخص. شخص لو جيب له 10 كلمات ظواهر إذا تتناقش إياه يجيب له 10 ظواهر ما يقتنع، يقول لا نحتمل لأن عنده ملابسات خاصة مرتكز في ذهنه شيء. تجيب له يمكن بلك 10 نصوص يمكن يقتنع. صحيح؟ مصيركم في مقام مناقشة تتناقش يا شخص هو مرتكز في ذهنه شيء خلاص، تجيب له ظواهر ما يقبلها يقول أنا هذا ما أقبله، جيب لي ناس. هاي ملابسات شخصية خاصة، واضح؟ ليست ناشئة من نكات نوعية. فإذا عم بيطبق، فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام، المقصود هو الإفهام، إفهام من يقصد إفهامه، فيجب عليه وجوب شرعي وجوب عقلائي، واضح؟ يعني مقتضى العقل. فيجب عليه إلقاء الكلام. من وين هالوجوب؟ لأنه العقلاء يقولون يقبح صدور الخطاب من الحكيم بما له ظاهر مع إرادة خلافه ولم ينصب قرينا، فينشأ عندنا ظهور حالي سياقي بأن ما ذكره هو مراده. ما هو مراد استعمالي هو مراد جدي، ويسمى عند بعضهم بأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوعه في ما هي مناشئ الوقوع في خلاف المراد؟ بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان. الآن بيجي للمناشئ، بيقول هذه المناشئ كلها منفية فلا موجب للوقوع في خلاف المقصود. كان إما لغفلة من غفلة من السامع والمقصود بالإفهام في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه. يعني المشكلة مو في المتكلم، المتكلم صدر منه خطاب وأقام القرائن، إلا أن هذا السامع يفكر في الغداء يفكر في العشاء مو ملتفت إلى شنو؟ إلى ملابسات القرائن المكتنفة بالكلام. وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد، ما ألقى على وجه يفي بالمراد. ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال ضعيف، احتمال مرجوح في نفسه. هذا الاحتمال لا شيء مرجوح في نفسه، يعني لا يعتني به العقلاء، فهذا احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء بل يعملون على طبق الظاهر مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء. يعني مسألة ارتكازية واضحة. ماذا؟ على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء أقوالهم وأفعالهم، سواء كان على مستوى القول أو على مستوى الفعل. ليش؟ لأن الظواهر تارة تكون ظواهر احتمال عدم الغفلة عام. شرب، رأينا شخص متشرع شرب شنو؟ شرب العصير العنبي إذا غلى، نقول ها هو حرام لكنه غافل شربه، هل يحمل على الغفلة أو قاعدة ملتفت؟ قاعدة ملتفت فشربه، واضح؟ إذن الأصل عدم الغفلة تأتي على سواء على مستوى الأقوال أو على مستوى الأفعال، واضح؟ قال باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء أقوالهم وأفعال. هذا ذهب بعضهم إلى أن قاعدة الفراغ، نكتة عقلائية، لأن الأصل أن المتصدي للعمل عادة لا يغفل، فهو حين العمل أذكر من حين الالتفات بعد الفراغ من العمل، لأن عادة من يتصدى إلى العمل عادة ما يكون ملتفتا، واضح؟ بغض النظر عن وجود مناشئ خاصة، هذا عنده مشكلة خاصة، ملابسات خاصة، هي ملابسات شخصية. احنا كلامنا الآن في الأمور المسألة العامة، المسألة النوعية. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام، شوف عبارته، فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة. هناك غفلة ونفيناها فلا يوجد ما هو موجب عقلائيا للوقوع في خلاف المقصود فيحصل ظن بالمراد. أما هنا لا، حيث أن هناك سبب عقلائي يوجب عدم الظن بالمراد ولا نافية له، كيف تقول يحصل ظن بالمراد؟ هذا ما مبني على التعبد، يعني تعبد ما؟ وهل العقلاء لهم تعبد؟ العقلاء ليس عندهم شيء يسمونه تعبد، واضحة فكرة؟ يقول: وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة، فإن إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بالقرينة قد خفيت علينا. مثلا كان عندهم ارتكاز أن الغنائم المقصودة غنائم دار الحرب، ولهذا الإمام ما تصدى لبيان القرينة اللفظية، فكيف تنفي القرينة الارتكازية؟ أنت موصوب بالإفهام. كذلك قرينة لفظية مقالية، قرينة لفظية حالية وغير ذلك من المشاكل. فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو منا، إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه، مع أن عدم هين باب الكلام يقول في بحثنا محل صوب بحث صغراوي المتكلم يحتمل الغفلة. من هو المتكلم؟ شارع معصوم. هل أما الباري سبحانه وتعالى في القرآن أو من أو المعصوم هل يحتمل الغفلة؟ لا، فاحتمال الغفلة منفي أصلا، مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مرفوض. عندكم مفروض أو مرفوض؟
مفروض.
إيه هو في نسخة أنا اللي مرفوض، هو صح مفروض أو مرفوض؟ مفروض
الثبوت، يعني مفروض الثبوت
عدم تحقق الغفلة،
مفروض عدم يعني.
بلي. عدم تحقق الغفلة بلي. من المتكلم في محل الكلام عندي المفروض أو مرفوض وش قصده؟ أن عدم التحقق هو مفروض البحث، فهو مفروض واضح. عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام وهو الشارع شنو؟ مفروض لكونه معصوما، وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنها، بل لدواعي أخرى، لدواعي الاختفاء الخارج هذه الدواعي عن مدخلية المتكلم. ومن ما هي مدخلية المتكلم؟ وظيفته تفهيم المقصود بالإفهام. فلعله خفيت علينا القرائن لنكتة لا ترجع إلى شيء تعهد به المتكلم، شفتين؟ فعدم معرفة القرائن هل هو داعي للمتكلم بالعمالة وأخفى علينا؟ لا، ليس لأمر يرجع إلى المتكلم، لأن ما تعهد به المتكلم بالتعهد العقلائي أن ينصب القرآن لمن يريد إفهامه، أما من لم يريد إفهامه فلا ينصب له قرآن ولم يتعهد بنصب القرآن. بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام. ثم الشيخ الأعظم بعدما بين الكبرى، أنا حران حاليا، أنتوا بعض محرانين حار كثير، صد لنا ما شيخنا ثم إن المصنف قده قدس سره، لأن بعضهم يكتب في الدرس كل شيء قال قده، كتب تحت قوسين كتب قده، إن قدس سره. ثم إن المصنف قدس سره ذكر الآن بحثا صغرويا، بحث صغروي، أنا ما أخذنا كم عبارة ما بعد أرجع سطرين بعدين أخذ سطر. فليس هنا، أرجع عبارة اختصار النتيجة، فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد. ليش ما يوجد الظن؟ لوجود احتمال لنا في غير، حتى لو تقول أنا أفحص، تقول أفحص ما حل بكرة من حل يوم القيامة، وش بدك الفحص؟ لو فحصل غير شيء
لعله هناك قرينة حالية مقالية ارتكازية صارت بين معهودة بين المتكلم والمقصود بالإفهام لم ينصبها وخفيت عليك حتى تبحث عنها فتجي لها. فالبحث على بالفحص له ثمرة له فائدة ليس له فائدة. يقول فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد حتى لو فرضنا الفحص. فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا، ما هي القرينة؟ إما ارتكازية مناسبات حكم وموضوع، إما قرائن حالية، أو ما قرائن مقالية كلية اعتمد عليها المتكلم في زمان الخطاب، إما قرائن شخصية، قرائن إشارة، قرائن ابتسامة، قرائن كذا. خب هي كلها في أي زمان؟ في زمان الخطاب. فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته. ما زال احتمال راجح موجود ولا نافية له، ومع وجود هذا الاحتمال الراجح يحصل ضرب المراد أو لا يحصل؟
لا يحصل
ضرب المراد. حتى لو تفحصنا عنها ولم نجدها، إذ لا يحكم العادة ولو ظنن بأنها لو كانت لظفرنا بها. لو يقولون العقلاء والعادة تقول لو ظفرت، لو فحصت لظفرت، وحيث لم تظفر فيحصل عندنا ظن بالمراد. ليس من هذا القبيل. إذ لا يحكم العادة ولو ظنا بأنها لو كانت لظفرنا بها، إذ كثير من الأمور قد دخل بحث صغروي، إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا. هل علاقة بالكبرى والصغرى؟ ها شيخنا، إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا. الآن هذا بحث صغروي، ثم إن الشيخ الأعظم بعدما أسس الكبرى الكلية، وهو أن الظن بالمراد ما له كاشفية عن المراد لا يحصل في موارد من لم يقصد إفهامه، ذكر لتعميق المطلب أو لتطبيق المطلب بحثا صغرويا، وهو ما يرجع إلى الروايات. فيقول إذا طبقنا هذا ما ذكرناه على مورد البحث وهي الروايات، فإنه لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا به. بمعنى حتى لو فرضنا، ركزوا، أن المتكلم في زمان الخطاب اعتمد على قرائن متصلة أو قرائن منفصلة بينها بعد زمان الخطاب، ولا توجد عندنا قرائن مقالية خاصة أو قرائن ارتكازية، فقط عندنا قرائن لفظية، حتى بهذا المقدار مع التنزل لا يحصل عندنا ظن بالمراد ولو فحصنا ولم نجد. ليش؟ لضياع كثير من القرائن اللفظية علينا. فهناك كثير من القرائن اللفظية لم تصلنا لضياع الأخبار، لمظلومية أهل البيت وشيعتهم، احرقت كتبهم، ضاعت كتبهم، لم يصلنا إلا النادر. ويكفي للتصديق بذلك أن تنظر إلى كتب المصنفين والكتب التي جعلت الفهارس كالنجاشي والشيخ، كل شخص له كتب كثيرة، 30 كتاب، 40 كتاب، ولم يصلنا من هذه الكتب شيء، لا عين ولا أثر. فموردنا سنخ موردين، حتى لو اعتمد المتكلم فقط على القرآن اللفظية، لكن لو فحصنا لا نجد ولا يحصل عندنا ظن بعدم الوجود. ليش؟ لأن القرائن ليست في مضان الوصول، ليست في مضان الوصول لكي نبحث عن المضان ونبحث ونفتش، بل هي لم تصل في مضان الفحص لأنها ضاعت وأحرقت. حتى ذكروا أن هناك كتب روائية أزيد من كتاب البحار، أكثر من كتب البحار، واضح. كتاب مدينة العلم لوالد الشيخ كتاب كثير لم يصل إلينا، كتاب كبير جدا، كبير الحاج، لم يصل إلينا، إنما وصلت بعض الروايات، ماذا التي نقلها الشيخ الصدوق وغيرها من الكتب. فإذا كان مقدار القرائن اللفظية
بهذا المستوى، ما بالك بالقرائن غير اللفظية، القرائن الارتكازية والقرائن المقالية التي خفيت علينا، والقرائن ماذا السياقية، لعل هناك توهم الحاضر عند الراوي والإمام أمره، فهذا الأمر في سياق توهم الحاضر، ولكن لا نعلم نحن، لم يصل إلينا أن هذا في مقام توهم الحاضر. إذا لا يقول الراوي أنا في مقام توهم الحاضر، صحيح؟ سفتون راوي قال في مقام توهم الحاضر، مع أنه يحتمل أن المتكلم وهو الإمام قال أتى بصيغة الوجوب الظاهرة في الوجوب، ولكن هو ما يريد الوجوب، هو يريد نفي التوهم الحرمة، نفي توهم الوجوب، اعتمادا على قرينة مقامية ما موجودة، فما هو النافي لهذه القرائن؟ واضح الفكرة؟ ولهذا قال بل لا، بحث صغرى، هذا مو بحث، لأنه صاحب المحقق القمي مو كان يتكلم، يعني بحث كبرى ويندي أن ما هو مقصود بالإفهام حجة، ما هو غير مقصود بالإفهام حجة، ما العلاقة أنه قرآن وضاعات، ما العلاقة بالبحث، هذا إنما هو تطبيق صغروي على مورد شنو؟ على مورد النصوص، وإلا أصل البحث لا علاقة له بذلك، بس تعميق للمطلب وتطبيقه على مورد بحثنا هو الأخبار. ولهذا قال بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا به. بعضهم قال هذه العبارة تخرب المطلب، ليش؟ لأن هذه العبارة موجبة لحصول علم إجمالي بأنه بعض الظواهر قد سقطت عن الحجية، ولا علاقة لها بكون المتكلم مقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام. تفتين؟ حتى لو بنينا على أننا مقصورين بالإفهام كما يقول إخباري، إذا أن الإخباري يقول نحن مقصورين بالإفهام في الروايات، وقد يكون مقصورين بالإفهام في الكتاب، تذكرون وجه المنع الثاني، إلا أنه للعلم الإجمالي بضياع القرائن أوجب لنا ذلك علما إجماليا مانعا من جريان أصالة الظهور فيما بأيدينا من النصوص، وهذا العلم الإجمالي يمنع من العمل بالظهور سواء كنت مقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام، حتى لو أنا مقصود بالإفهام، وأنه الإمام الصادق ما يريد فقط فهم زرارة، يريد فهم كل الأجل يوم القيامة، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، فهو يريد أن يفهم الأحكام الشرعية إلى يوم القيامة، ولكن ضاعت القرائن، أنا صح مقصود بالإفهام، إلا أنه قد حصل إجمال عارضي ببركة العلم الإجمالي. فهذا الذي ذكره الشيخ لا علاقة له بحاق تفصيل من؟ بحاق تفصيل القمي، إنما هذا لو تم يتم سواء قلنا بمقالة القمي أو بغيره، فهو رجوع إلى الإشكال الذي ذكره الإخباري. واضح فكرة؟ قال مع أن لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، كيف ننفي القرائن المتصلة؟ يأتي غدا بالشهادة السكوتية للراوي مكرم بينها، عندنا شيء ينفي القرائن المتصلة يسمى الشهادة السكوتية للراوي، هم شهادة سكوتية، سيأتي بحثنا في الحلقة الثالثة ما هو النافي للقرائن المتصلة، غدا نبينها بالتفصيل إن شاء الله، بس حلق العبارة. قال لو سلمنا حصول الظن بالمراد بانتفاء القرائن المتصلة، لكن القرائن الحالية كالإشارة كالابتسامة وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية، شو النقلية الكلية؟ يعني قال لو أنا كل ما قلت لكم لا ينبغي فأنا أريد الحرمة، كل فعل يصدر مني فأنا أريد الوجوب، وإن كان الفعل عام من الوجوب، لكن أهو قال لهم إذا فعلت شيئا في الصلاة ورأيته من أحد الصلاة فهو واجب، قرينة عامة واضح، إذا قلت لا أحب فهو ليس بمكروه، مع أن لا أحب عام مثلا وغيره، قرائن مقالية بل عامة، أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والمشتري بحث الفحص. ما تنتفي بحث الفحص، افحص من حل يوم القيامة ما تتغير، ما تجي تحصل على القرآن. ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والفحص، ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام. لو كنت أنا أعلم بارتكاز متشرعي، ارتكاز متشرعي، أعلم بأنه صلاة الليل غير واجبة، وعندي رواية دلت على عدم وجوب صلاة الليل، فأقول في هذا المورد حصل عندي ظن بالمراد، لأن اللفظ ينفي وجوب صلاة الليل، وأنا عندي ارتكاز متشرعي من أن صلاة الليل مواجبة. هل هذا الظن بالمراد حصل من حق الله بحيث لو ألقي اللفظ وطبعه أوجب الظن بالمراد، أو لأجل الارتكاز المتشرعي؟ لأجل الارتكاز المتشرعي، وهذا خارج محل البحث، لأن بحثنا عن الظن النوعي المستند إلى ما لو ألقي اللفظ بنفسه وطبعه لأوجب ظنا بالمراد. واضح؟ يقول والعبارة ولو فرض حصول الظن من الخلية الخارجية، ارتكاز متشرعي، ارتكاز عقلي، بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظاهر ظنا مستندا إلى الكلام كما نبهنا عليه في أول المبحث، لأن بحثنا في حجية الظهور من باب أنه من نفسه يوجب الظن بالمراد. وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها متى إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة، لأن احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور، دون ما إذا كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور لم تجري العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا، حتى لو فحصت ما جرت، لو جرت العادة بل يقول فحصت ولم أجد، فحصل عندي ظن بالمراد. تأتي تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.